تجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل ذكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب دوما في مثل هذا الموعد بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا يا مرحبا حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. فضيلة الشيخ يقول المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن افطر فعليه القضاء إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو بقيء متعمدا أو حجامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمعذور في الفطر فإنه عليه القضاء إن كان يستطيع القضاء. لنفترض أن إنسانا مرض في رمضان مرضا لا يستطيع معه الصيام فأفطر لحاجته للفطر، ولكن هذا المرض ليس مزمنا ومستمرا فشفي منه، فإنه يقضي بعد ذلك متى ما استطاع القضاء. لكن بالنسبة للأمراض التي لا يرجى برؤها وهي الأمراض المزمنة فهذه لا يستطيع المرء معها الصوم لا في رمضان ولا في غير رمضان. نعم، فإنه لا بأس أن يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا أفطر الشهر كله فإنه يطعم 30 مسكينا.
نعم. تفضل الشيخ، يعني الكبر هذا له حد؟ يعني هل هناك سن محدد يوصف المرء بعده بأنه كبير أو طاعن في السن يجوز له الصيام، أم أنها مسألة نسبية؟
لا، بل هي مسألة نسبية، لأن هناك من قد يصل إلى قرابة 100 عام ويستطيع الصيام، وهناك من يصل إلى 60 و70 ولا يستطيع الصيام. طبعا الناس يختلفون بحسب أيضا الأمراض التي تنتابهم. فمن ابتلي بالأمراض العصرية هذه، أمراض السكر وأمراض القلب ونحو ذلك، فإنه قد يشق عليه الصيام. ومن عافه الله من هذا فإنه قد يستطيع أن يصوم ولو بلغ 100 عام.
لكن ليس هناك ضابط لقضية السن،
ليس هناك ضابط،
وليس هناك عذر لكل الكبار.
بالضبط.
نعم.
إنما العبرة بمن يشق عليه الصيام،
فمن كان كبيرا ويستطيع الصيام فيجب عليه الصيام.
بالضبط.
نعم. طب يقول أيضا: ومن أفطر فعليه القضاء، من أفطر فعليه القضاء، وإذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء متعمد أو حجامة أو استمناء.
هذا لمن أفطر عامدا وهو يستطيع القضاء.
نعم.
من أفطر وهو يستطيع القضاء.
نعم.
فنأخذها واحدا واحدا
بخلاف الأول طبعا.
أي نعم. نعم. الأول
إذا فطر بأكل أو شرب،
من أفطر بأكل أو شرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه القضاء، لكن إذا كان معذورا. أما غير المعذور فإنه يأثم.
نعم.
بل نستطيع أن نقول له إنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم.
فإنه انتهك حرمة هذا الشهر الذي هو أحد أركان الإسلام.
نعم.
واشتهر عند أهل العلم أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.
ليس
معنى هذا أنه لا يقضي، يجب عليه أن يقضي، ولكن حتى ولو قضى فإنه لا يكافئ ثواب ذلك اليوم الذي أفطره، بل لو صام أيام الدهر كلها فإنه لا يوازي ثوابه ثواب ذلك اليوم الذي أفطره. هذا دليل على عظم حرمة هذا
يعني
الشهر.
ليس حديثا ولو ضعيفا هذا الكلام،
هو ورد في صحيح ابن خزيمة، لكن ابن خزيمة توقف في صحته.
نعم.
فقال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا المطوس بعدالة ولا جرح،
لكن معناه وفعلا يعني قال العلماء بالقبول،
يعني بعض أهل العلم تلقوا معناه بالقبول.
نعم. طيب هذا فضل
بل بوب عليه البخاري البخاري في صحيحه بوب بباب باب من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صام.
إن شاء الله. نعم. طيب فضل الشيخ، القيء متعمدا
بالنسبة للقيء فهو على حالين، إما أن يغلب الإنسان هذا القيء وهو ما يسمى بذرع القيء، من ذرعه القيء يعني غلبه القيء، فهذا مكره ليس له إرادة في هذه الحال، فهذا ليس عليه قضاء، وإنما يغسل ما أصابه ويكمل صومه. لكن من وجد من نفسه حاجة إلى القيء، مثل من يكون أكل كثيرا أو نحو ذلك، فإنه إذا تقيأ في نهار رمضان يقضي ذلك اليوم،
يقضي حتى وإن كان يعني يريد الصيام ولكن هو فعلا متعب.
نعم. نعم. ما دام أنه تقيأ عامدا.
نعم. فضل الشيخ، الحجامة أو حجامة.
الحجامة سبقا بينت الكلام فيها في بعض الحلقات الماضية، ولكن لا بأس من الإعادة. فأقول الحجامة ورد فيها حديث أفطر الحاجم والمحجوم حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يحجم رجلا آخر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن هذا الحديث معلول، ومن أخذ به من أهل العلم فإنه يرى أن الحجامة تفطر الصائم. والغريب أن من يأخذ به أو كثير من أخذ به لا يرون أن الحجامة تفطر الحاجم وإنما تفطر المحجوم.
نعم.
مع العلم أن الحديث هكذا ورد فيه.
نعم.
أفطر الحاجم والمحجوم، ومع العلم أن الحاجم يعني في الغالب لن يلج إلى جوفه شيء، خاصة في هذا العصر الذي صارت الحجامة بآلات.
نعم.
نعم. فهل يقال عن الحاجم إنه يفطر في هذه الحال عقوبة له يعني أو ماذا؟ على كل حال متن الحديث فيه ما فيه، وإسناده أيضا متكلم فيه، ولهذا لم يأخذ به بعض أهل العلم لأجل ما فيه من الكلام الذي يضعفه، وأنا أرى أن الحديث لا يصح، ولكن المسألة خلافية، يعني بعض أهل العلم قبل الحديث، فمن قبل الحديث وهو المذهب وهو الذي بنى عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كلامه هذا، فإنهم يرون أن الحجامة تفطر الصائم.
إذن والحاجم لا يفطر،
يعني ما هو ما فصل، هو ما فصل، لكن يقول الصائم إذا احتجم فإنه يفطر. إذا احتجم. فصارت هذه إحدى المفطرات، لكن على رأي علماء آخرين، وهذا الذي وجدت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يميل إليه، أنها لا تفطر إلا إذا أفضت إلى الفطر، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح البخاري أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني نكرهها فقط لأنها تضعف الصائم فتلجئه للإفطار. وهذا دليل على أنه لم يكن حاضرا عند أنس حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لو كان أنس أو لو كان هذا الحديث موجودا في عصر أنس لما غاب عن أنس.
صحيح.
بل حتى السائل الذي سأل أنس يعني ما كان ليسأله هذا السؤال
وهو
يعلم أن فيه حديث يعني بهذا اللفظ أو بهذا المعنى. على كل حال إذا كان الناس يختلفون، فمنهم من يكون صحيح البدن قويا يقول أنا لا أتأثر بالحجامة، فهذا هو الذي يعنيه أنس أنهم لا يكرهون الحجامة إلا من أجل الضعف. إذن لو كان هناك شخص ضعيف البدن يخاف عليه أنه لو احتجم أن هذا يفضي به إلى الفطر، فإن الحجامة لا تجوز في حقه في هذه الحال. لماذا؟ لأنها تفضي إلى الفطر. مثل ما لو أن الإنسان مثلا ذهب يلعب كرة حتى لهث وتعب، فيقال له لعبك الكرة في هذا الوقت لا يجوز، لأنه يفضي بك إلى هذا الإفطار. فهكذا أيضا
يلجئه إلى الشرب أو إلى الطعام.
الحجامة أيضا يعني لا يحتاج إليها في الأعم الأغلب الصائم، فبإمكانه أن يلجئها إما إلى الليل وإما إلى بعد رمضان. لكن دعنا نفترض أن هناك من هو محتاج إليها في حالة من الحالات، فإذا اضطر إليها وكانت لا تضعفه فإنها إن شاء الله تعالى لا تفطر.
طيب فضيلة الشيخ، سحب الدم في معنى الحجامة؟
نعم، سحب الدم والتحليل أيضا
خاصة لضرورة
يعني. نعم، هذه هي في معنى الحجامة،
يطلب منه سحب الدم وصائم.
نعم دعنا يعني دعنا في التحليل أمرها أهون لأن الكمية قليلة.
أيوة نعم.
لكن لو أن هناك حادث سيارة وقع لشخص وأخوه مثلا أو ابنه أو ما إلى ذلك يريد أن ينقذ هذه النفس،
نعم،
فتحتاج إلى التبرع، وهو قوي البدن يقول أنا ممكن أتبرع ولا أتأثر،
نعم،
فهل نقول إنك أفطرت؟
نعم.
إيه؟ أنا أقول هذا حكم شرعي لابد أن يستند إلى دليل صحيح.
نعم.
نحن أمة نص،
نعم.
إذا كان فيه دليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين نفتي به ونقول به.
نعم.
أما إذا كان الدليل المعتمد عليه ضعيفا فهذا لا يلزم من ارتضى، فهذا نعم. مذهبه الذي يرتضيه.
نعم.
هو
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن الحجامة ممكن تكون بسبب صداع شديد لا يستطيع أن يقوى عليه فيضطر للحجامة مثلا بعد العصر، وكذلك من أراد أن يتقيأ لأنه متعب جدا وصبر لغاية بعد العصر ومش قادر، فهنا ولكن لم يزرعه القيء، ولكن هو أراد، هو يشعر بأنه سيفيق ويتم صومه إذا استقاء، هل أيضا يعيد اليوم؟
بالنسبة لمن قاء متعمدا يعيد يقضي هذا اليوم.
نعم.
أما بالنسبة للحجامة فقد بينت ما فيها.
نعم. طب الربع أو إمناء بمباشرة،
إنزال المني متعمدا، طبعا قد يقول القائل كيف لا يكون متعمدا، نقول لو احتلم وهو نائم فهذا غير متعمد فهذا لا يفطر، لكن إذا تعمد تفضل.
أستاذ حاج اتصال محمد المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف أحوالكم؟
الحمد لله. تفضل محمد بسرعة لو سمحت.
عندي أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل.
وصف لي طبيب نفسي أدوية بحكم أنني أتابع عنده من أجل الوسواس، ويصف لي مع هذا أدوية دواء للنوم منوم، هل جائز هذا أم لا؟ يعني الدواء المنوم الذي يصفه الطبيب. السؤال الثاني، من عادتي أنني ألبس جوارب طيلة فصل الشتاء، يعني ألبسهم على طهارة، وعندما ينتقض وضوئي أبدأ بالمسح عليهما.
تمام.
عليهما يعني طول فصل الشتاء وأنا على هذا الحال، يعني دائما أسمع تحل على الجوارب حين ينتهي الوقت نزلوا وتوضوا ألبسهم من جديد.
وأنت مقيم؟
جزاك الله خيرا.
وأنت مقيم يا محمد؟
نعم.
وأنت مقيم بتلبس الشراب، يجلس معك كم فرد؟
تنتهي المدة أنزعهما.
المدة يعني أنت مرتبط بالمدة؟
أي تمام. أنزعهما ثم أتوضأ. طيب. وألبسه.
في سؤال تاني؟
سؤال ثالث، بقي سؤال واحد. عندي سؤال آخر جزاك الله خيرا، بالنسبة لثمانته قبل 3 سنوات، وعندما كنا ذاهبين إلى العمرة كان في رحلة من الرباط من الدار البيضاء عبر اسطنبول، يعني غيرنا الطائرة اسطنبول، فشهدت زوجتي أن الناس يلبسون حذاءهم فأمرتني بذلك.
محمد,
محمد هذا سبق
محمد
يا أخي محمد
سألتنا في السؤال ده مرتين.
سألتني أنت وأفتيتك بهذا
السؤال الأولاني سألته مرتين يا محمد, يعني الله يبارك فيك أعطي فرصة لغيرك, جزاكم الله خير. الشيخ أفتاك في السؤال الثالث, جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا والإمناء نعم وفي السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. تفضل يا
أخي. أبوي أنا بروح عمره بس واسكن قريب بس ابن السيف, هل أتطيب وقبل أدخل من المسك يعني أتطيب وأحط مزيل الرائحة بالأباط
قبل الإحرام؟
كيف؟
قبل الإحرام؟
إي قبل الإحرام.
طيب حاضر.
لما أنت كرامة تروج أدخل على الدرج وألبس ملابس
نعم, نعم
بس ما جيت الميقات قبل أطول الميقات.
حاضر حاضر.
طيب هذا السؤال. طيب في السجود الدعاء بعد سبحان الله الأعلى مفتوح ولا في شيء ما هو مسموح؟
في السجود؟
إيه في السجود. في
حاضر.
السجود سواء بالفرض أو بالسنة.
حالا الشيخ يجيبك إن شاء الله. شيخنا محمد من المغرب, نكمل الاستمناء بعدين ولا؟
طيب كما تحب.
عشان ياخد اجابته. وصف لي طبيب نفسي ايضا فضلتك اجابته على هذا السؤال ولكن نجيبه.
طيب يا اخي محمد, اذا كان هذا الدواء الذي
للنوم
فيه منوم, هو دواء ولكن يترتب عليه انه منوم, دعت اليه الحاجة مثل ما وصفت يعني من علاج الوسواس, فخذه وإن شاء الله تعالى لا حرج في ذلك.
نعم.
لا بأس أي بتناول هذا الدواء المنوم.
شيخنا بيتكلم عن استدامته في ارتداء أو لبس الجوارب بس مرتبط بالمدة الشرعية لو يوم وليلة.
لا بأس يا أخ محمد أن تمسح على الجوارب ولو كل العام. يعني لو أنك لا تخلعها إلا فقط لأجل الطهارة ثم تعيد لبسها وتمسح طوال العام, هذا لا بأس به.
نعم. طب شيخنا الأخ وافي من السعودية يقول أنه ناول العمرة ولكن قبل الميقات أو عند الميقات حتى عندما يتطيب عندما يغتسل تطيب واستخدم مزيل العرق وما إلى غير ذلك قبل أن ينوي الإحرام, عمرته صحيحة؟ يجوز له ذلك
يعني هو يسأل عن التعطر
نعم
قبل الإحرام. قبل الإحرام. نعم يا أخ وافي, عمرتك صحيحة لكن بشرط أن لا يكون العطر هذا في لباس الإحرام وإنما في بدنك. هناك فرق بين أن يكون الطيب في البدن وفرق بين أن يكون في الملابس وهو لباس الإحرام, فوجوده على ملابس الإحرام هذا لا يجوز, هذا محظور من محظورات الإحرام, أما وجوده على البدن فهذا لا بأس به.
يعني فضل الشيخ إذا تطيب هو ببدنه وارتدى الإحرام
نعم بإمكانه, بإمكانه أن يضع الطيب مثلا في آباطه في صدغيه
نعم
في رأسه في يديه
نعم
هذا لا بأس به
نعم,
لكن لا يضعه نعم لكن لا يضعه على ثياب الإحرام
نعم. طيب شيخنا الله يحفظك يسأل عن الدعاء في السجود, هناك أدعية مخصصة أم تسبيح؟
بالنسبة للسجود هو من المواضع التي ترجى فيها الإجابة بإذن الله تعالى, فإذا أتيت بالذكر الوارد وهو قول سبحان ربي الأعلى فإن بإمكانك أن تدعو بما شئت سواء كان في الفريضة أو النافلة, ويتأكد ذلك في النافلة, فالنافلة باب الدعاء فيها أوسع من الفريضة التي قد يكون الإنسان فيها مثلا إماما أو مأموما فلا يستطيع أن يتأخر هلم جرا. فعلى كل حال السجود موضع من مواضع الدعاء التي ترجى فيها الإجابة إن شاء الله تعالى, فادعوا بما شئت.
أم عبد الرحمن السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
سؤالي لي ولد مبتعث بالخارج وسوالي أنا الفطرة إن شاء الله إذا بقينا حيين, هو له راتب وقادر أن يدفع فطرتين هناك, لكن بحكم أنه ما يعرف المسلمين يعني اللي تجب عليهم دفع الفطرة هناك ما هو متوسع بالبلد, هو يجوز أن أدفع عنها نهنية أو وله عيال، هو له عيال وله زوجة هنا، أو يحول على زوجته وأولاده ويخليها تدفع له هنا، أو يدفعها بالموقع اللي هو.
واضح السؤال، واضح.
جزاك الله.
طيب يا أم عبد الرحمن. نعم يجوز أن تخرجوا عنه، تخرجين عنه أنت أو زوجته، لكن بعلمه تقولون له نحن سنخرج عنك زكاة الفطر، فأخرجوا زكاته مع زكاتكم أنتم.
جزاك الله خيرا.
شيخنا يقول المؤلف رحمه الله: وإمناء بمباشرة.
إخراج المني كما يعني أردنا أن نتكلم عليه، إما أن يكون بعمد أو لا، فإذا لم يكن عامدا كالاحتلام فإنه لا يؤثر. أما إذا كان عامدا فإنه يفطر، ولكن فطره هذا مع وجود الإثم، فإن كان بجماع فإنه قد وقع في المحظور الأكبر، فتجب عليه الكفارة الكبرى وهي صيام شهرين متتابعين. وإن كان دون الجماع، مثل أن يكون استخدم ما يسمى بالعادة السرية، أو باشر زوجته، أو فكر واسترسل في الفكر حتى أمنى، أو غير ذلك من الأسباب التي يخرج بها المني، فإنه يأثم لكونه انتهك حرمة هذا الشهر، وعليه التوبة والاستغفار والقضاء. هذه إن شاء الله تعالى واضحة.
نعم.
إيه؟ طب هناك من الناس من يشكل عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر، فنقول إن المباشرة لا تعني إنزال المني، فيجوز للرجل إذا كان يملك إربه، يعني إذا كان يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا يقع في المحظور، لا في جماع ولا في إخراج مني، إذا كان ضابطا لنفسه، فإنه يجوز له أن يقبل زوجته وأن يباشرها، طبعا فيما دون الفرج، مثل أن يعني يكون يلاعبها مثلا، نعم، ملاعبة وهلم جرة. فهذا إذا لم يترتب عليه إنزال المني فإنه لا بأس به لمن ملك إربه، ونؤكد على هذا. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنه كان يباشر وكان أملككم لإربه. فلا بد من وجود هذا القيد، لا بد من وجود هذا الشرط، ولا يجوز للإنسان الذي لا يضمن نفسه أن يعني يدخل في هذه المتاهات التي قد يترتب عليها الكفارة العظمى، ثم بعد ذلك يدخل في أيضا إما الترخص أو ضعف النفس، ولأن صيام شهرين متتابعين ليس بالأمر الهين.
صحيح. طيب المزي فضيلة الشيخ، يعني إذا باشر وأمزى هل يجوز؟
إذا باشر وأمزى فالمذي لا يفطر إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي له أن يكون حذرا مبتعدا عن هذه الأشياء، لأنه يخشى على الإنسان فيها.
نعم، الأفضل أن يحتط لنفسه ويبعد عن الكلام ده خالص. نعم. طيب، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم.
ما بدأت فضلتك؟
يعني من وقع في هذا المحظور وهو الجماع.
نعم، متعمد.
طبعا الجماع في العام الأغلب أنه لا يكون إلا عن عمد، يعني قد يكون الإنسان نائم، قد يكون الإنسان نائما وفعل هذا بلا إرادته،
أو الزوجة مكرهة،
أو الزوجة مكرهة.
نعم.
لكن من وقع في الجماع متعمدا فإن عليه هذه الكفارة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه، وهي إما عتق رقبة، وعتق الرقبة الآن غير موجود، أو صيام شهرين متتابعين إذا كان يستطيع، لكن لو افترضنا مثلا أنه مريض لا يستطيع أن يصوم، معذور شرعا، فإنه يطعم 60 مسكينا. لكن ليس معنى هذا أن كل أحد معذور، هناك من الناس من يقول صعب علي يعني أصوم شهرين متتابعين، قل ما شاء الله صعب عليك تصوم شهرين ولا يصعب عليك أن تقع في هذا، نعم، تنتهك حرمة هذا الشهر. لا، هذه عقوبة لك، كما أن هناك بعض العقوبات الأخرى، فهذه عقوبة لك حتى لا تسترسل في هذا الفعل، والله تعالى أعلم. نعم.
طب شيخنا، للزوجة المكرهة، وهل يكره الرجل على الجماع؟
نعم، قد يكره الرجل على الجماع، مثل ما لو حمل عليه السلاح أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال، حالات الإكراه هذه القلم مرفوع فيها عن صاحبها. فالزوجة إذا أكرهها زوجها وأجبرها على أن تمكنه من نفسها، فإنها لا تجب عليها الكفارة، ولكن تجب عليه هو، ويكون آثما ويتحمل إثمها.
طيب شيخنا، عفوا معلش، أكرهها في أول الأمر ثم بدأت معه واستساغت هذا الأمر.
هذه المسألة التفصيل فيها في الحقيقة يعني قد يكون له عدة صور. لكن لو افترضنا مثلا لو افترضنا أنه أجبرها، يعني هي كانت ممتنعة تماما، حتى يعني نال حظه منها، فلما نال حظه منها بطبيعة الحال هي بشر لا تستطيع أيضا أن تقاوم رغبتها، فما بعد ذلك، ما بعد
ليست
مسؤولة عنه. لكن هذا يختلف عما لو أنه يعني حاول فيها وألح عليها وهلم جرى فاستجابت. إذا استجابت في هذه الحال فعليها الكفارة، لكن ما دامت ممتنعة حتى أكرهها ولم تقوى على مدافعته، فإنها معذورة في هذه الحال، حتى ولو حصل بعد ذلك أنها نالت لذتها.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظك. أبو فاطمة الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. عليكم
السلام. سمحت فضيلة الشيخ، أنا قرأت قولين للعلماء في مسألة البخور والعطور. هناك رأي يقول أنها تفطر، وهناك رأي آخر يقولون أنها لا تفطر، ولا دليل، لا من لا دليل على ذلك على أنها تفطر.
حاضر.
فنريد رأي فاصل في هذه المسألة، وجزاكم الله خير.
حاضر. الله يبارك فيك شيخنا. قبل أن نأتي إلى السؤال التالي أو شرح الكتاب، أبو فاطمة بيسأل عن البخور والعطور، وكذلك دخان الأطعمة، الكباب أو المشويات أو ما إلى ذلك. هناك من يقول أنها تفطر.
بالنسبة للعطورات، سواء كان بخورا أو بخاخا ونحوه، فإنها لها جرم ينفذ إلى البدن. فإن تعمد الاستنشاق، مثل من يأتي للبخور فيضعه ويبدأ يستنشق، فهذا لا يجوز له أن يصنعه. وكذلك أيضا ذاك الذي بخ على نفسه بالبخاخ فينفذ إلى معدته الرذاذ الذي في هذا البخور، فهذا أيضا لا يجوز له أن يصنعه. لكن لو أنه دخل مثلا بيتا والبيت مبخر، أو مر بمطعم والمطعم فيه دخان الأطعمة، أو أوقد نارا للتدفئة لكونه محتاجا إلى ذلك، فيأتيه مثل هذا الدخان المتصاعد من الحطب ونحو ذلك، فهو في هذه الحال غير متعمد لاستنشاق هذا الدخان أو استنشاق ذلك البخور وهلم جرى، فإنه في هذه الحال لا بأس به، لا يأثم بهذا. لكن إذا كان يتعمد بالصفة التي ذكرناها فهذا لا يجوز.
طب حضرتك قلت لا يجوز، يعني يفطر؟
يعني نقول له لا يجوز، لا يجوز أن يصنعه.
طيب حاضر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
وهذا ولله الحمد من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فلا يكلف المسلم ما لا يطيق. ومن ذلك أنه قد ينسى، خاصة في أوائل الشهر.
صحيح.
ففي أول يوم كثير من الناس يعني قد ينسون فيأكل أو يشرب وهو ناسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أطعمه الله وسقاه. فهذا لا يفطر، لكن يجب عليه متى تنبه أو نبه أن يكف من ساعته. فلو كان في فمه لقمة لا يجوز له أن يبتلعها، بل يلقيها.
ممدوخش خلاص؟
لا. طيب، نحن ننبه الحقيقة على مسألة مهمة في هذا، وهو ما شاع عند العوام، من أنك إذا رأيت شخصا يفطر فلا تنبهه لأنه أطعمه الله وسقاه، فأنت تحرمه هذه الهبة من الله جل وعلا. نقول هذا فهم خاطئ. فأنت إذا رأيت شخصا يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه في حقيقة الأمر هو فاعل لمنكر، لكن هو قد يكون معذورا لأنه ناسي، لكن هذا لا يجوز. فأنت لا بد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر،
خاصة إذا كان أمام الناس.
أمام الناس حتى ولو ما هو أمامنا، يعني لو افترضنا مثلا امرأة مع زوجها، الزوج من مثلا لا بد أن تنبهه، لا تقول أنا لا أريد أن أحرمه شيئا أباحه الله له، لا هو أبيح له في حال عدم التذكر، لكن في حال التذكر لا يجوز. ومن هذه الأحوال أنه حينما يراها الإنسان لا بد أن ينبهه، لأن هذا من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر.
طب فضيل الشيخ، من غضب إذا نبهه أحد، يعني لو واحدة زي الزوجة مثلا زي ما حضرتك قلت نبهت زوجها فبقول لها بتنبهيني ليه، ما كنت تسويني،
هذا غلط، مشكلة. هذا غلط.
نعم
هذا يعني داخل في هذا الأمر الذي نبهنا عليه.
وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.
نعم السنة، وهذا أيضا فيه إلماحة لما ذكره من يسر هذه الشريعة وسماحتها. فالسنة تأخير السحور وتعجيل الإفطار حتى تكون مدة الصيام أقصر ما تكون بالنسبة لهذا الصائم، هذه هي السنة. وبالتالي فما يفعله بعض الناس من العشاء متأخرا ويكتفون بهذا عن السحور، هذا مخالف للسنة، فعليهم أن يتناولوا شيئا في وقت السحور ولو شيئا يسيرا.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا
فإن في السحور بركة. نعم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يؤخر السحور وكان يعجل الفطور. وما يصنعه بعض الناس من تأخير الإفطار هذا إما وسوسة وإما مذاهب يعني لا تمس أو لا صلة لها بالسنة، كما هي بعض مذاهب المبتدعة الذين يؤخرون الفطر حتى يعني يظلم الليل، هذا كله لا يجوز، هذا مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد لا
يعني فضل الشيخ أول ما يقول الله أكبر المؤذن
وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني هذا هو الحكم، خلاص هو أفطر.
فضل الشيخ المؤذن يفطر قبل ما يأذن ولا يأذن أول؟ السؤال ده
هو صحيح فعلا، السؤال واقع. أنا أرى أنه لا حرج عليه في هذا وهذا، يعني لو أنه قال أنا سأبكر حتى يعني أحظى بأجر تفطير الناس وإن كنت سأتأخر فهذا إن شاء الله
ولو على تمرة
وإن تأخر، هو يعني قد يقول مثلا أنا تأخري بأكل هذه التمرة قد يؤخر الناس عن إفطارهم.
وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور.
لا، السنة أن يفطر على رطب.
نعم.
إن كان هناك رطب، فإن لم يكن هناك رطب فعلى تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء. هذه هي السنة. وما يفعله بعض الناس الذين عندهم عجلة وتسرع في تناول الأطعمة ولا مبالاة بالسنة، من أن يهجم على الأكل مباشرة لا يأتي لا لتمر ولا لماء ولا لغيره، فإننا نقول هذا إنه مخالف للسنة. فالذي يريد أن يتمم صيامه بشكل أفضل عليه أن يتحرى السنة في ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري.
نعم. قول الزور والعمل بالزور لا يجوز فعله أبدا، لا في رمضان ولا في غيره، لكن يتأكد في شهر رمضان، هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وتكسر فيه حدة النفس وقوتها بإضعافها بعدم تناول الطعام.
نعم.
ومع ذلك لا يزال الإنسان أيضا مسترسلا في هذه المعاصي، في قول الزور وفي العمل بالزور، فإن المعصية في هذه الحال تعظم.
نعم.
تكون أعظم من غيرها.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم.
يعني أن الله غني عنه.
صحيح.
ها؟
صحيح.
حينما يقدم على هذا ويكف عن الطعام والشراب. نعم.
نعم.
هذا ليس معناه أنه لا يصوم أو أنه قد أفطر، لا، وإنما هذا تقريع وتوبيخ له. نعم.
نعم،
بأن يكف عن فعل
الزور. الصيام وخدش الزور.
نعم، نعم، بلا شك أنه الصائم الذي لا يقول الزور ولا يفعل الزور ليس كالذي
ثوابه أكبر.
نعم. نعم، ليس كالذي يقول ويفعل. نعم.
أم أحمد سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا الشيخ.
تفضل.
بسأل الشيخ سؤال خارج الحلقة والله.
تفضل.
يعني
تفضل.
أنا مالي أولاد. وما بدي يعني إذا عندي حلال ما بدي أنطي الحدا، يعني الحجم زنيد بدي أحطه بحب الله.
يعني حضرتك عندك ميراث ومش عايزة تدي الحد، عايزة تتبرع بيه؟
عندي بيت، عندي بيتي، يعني ما أرد أنطي الحدا، ما عندي يعني عندي أخ واحد بس ما عندي، ما أرد أنطي حلالي الحدا، بدي
نعم. أيوه
ما قاعد أسمعك.
يعني حضرتك عايزه تبيع البيت مثلا وتتصدق بثمنه ولا تكتبيه لجمعيه؟
ايوه ما بدي انطي لحد. لا،
عايزه تحرم اخوك؟ يعني
مو احرم، اخويا حلاله لحاله.
أيوة.
انا ما حدا.
طيب الشيخ هيجاوب حضرتك. حاضر. في سؤال تاني؟
لا سلامتك، بس السؤال الله يوفقك.
حاضر يا حاج محمد السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخي؟
تفضل يا أخي، الله يبارك فيك.
الشيخ الله يجزاه بالخير.
الله يحفظك.
تفضل.
الشيخ بعد السحور الله يجزاه بالخير، سحرت وجاني ترعت وفي أكل، يعني الأكل يعني بعد ترعة الأكل أطلع برا ولا راجع مرة ثانية؟
في أكل في فم حضرتك؟
ها؟
في فم حضرتك كان في أكل؟
أي مثلا بعد السحور سحرت وخلاص وصار مسكنة.
وبعد كده الفجر أذن.
ايوه جت ترعة وفي طلع شيء، اطلع برا ولا ارجع مره ثانيه؟
بعد الاذان يعني؟
ايه خلاص بعد
حضرتك الأذان. فوت بعد الاذان. حاضر.
ايه
حاضر.
يلا سلام.
طيب شيخنا محمد معنا الان، يقول انه صرع وكان في فمه بعض الطعام.
صرع
جاله صرع. وفي بقه فمه بعض الطعام.
يا أخ محمد. نعم. إذا كنت أفقت
أمال زي ارتجاع، عامة هو قال صلع بس بيقول زي ارتجاع يعني.
على كل حال
لو صلع
يعني سؤاله غير واضح. ها؟
لا السؤال ده واضح، أنا سمعته واضح بس الإخوة بيوضحوا لي بيقولوا لي ما هوش صلع، ده زي ارتجاع الطعام يعني. لكن هو أنا سمع صرع، فنأخذ الإجابة.
طيب على كل
صرع
حال إذا كنت يعني معك عقلك في وقت الأذان وفي فمك شيء فإن عليك أن تخرجه، لأنه إذا أذن المؤذن خلاص، يعني معنى ذلك أن الصبح قد طلع، فلا يجوز للصائم أن يتناول شيء.
نعم، عامة نعم. كذا أو كذا يطلع.
نعم، أي على أي
نعم.
حال
نعم. جزاكم الله خير. أبو إبراهيم السلام عليكم. ابو ابراهيم تفضل.
الو.
ايوه تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيفك استاذ حسن؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل
استاذ حسن.
ايوه تفضل، معاك يا ابو ابراهيم.
انا عندي جامعه
ممكن تفهموا منه بس السؤال.
أنا جامع بالضاعة والجامع معاني أمي ما يندرس ناخذ إلا شهادة السادس عم عند المسلمين.
بتقول يا أبو إبراهيم؟
جامع.
وضح سؤالك بعد إذنك.
أنا
جامع بالضاعة
والجامع معاني أمي
ما يندرس ناخذ إلا شهادة السادس
عم عند المسلمين. قرأت القرآن قراءة جريدة عادية من قراءة الجريدة، أم علي اسم شيء إلا ما علي اسم.
مين بقول ايه؟ مين يا حبيبي اللي عليه اسم او لا؟ مين؟
على الاسم شيء بعد بال
ابو ابراهيم بهدوء الله يبارك فيك.
هو مشكلته انه يسمع من التلفزيون.
عبد الله السعودي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله. حيا الله فضيلة الشيخ.
حياك الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك من يجيز القبلة للصائم، وسمعنا بعض العلماء الذين نجلهم ونقدرهم من يذهب إلى أبعد من ذلك، يعني كاللمس والضم وما إلى ذلك، فنريد منكم يعني تفصيل المسألة. يعني
ما سمعتنا قبل شوية عبد الله.
عبد الله 10 دقائق بس كنا بنكلم.
نعم يا شيخ.
ها
نعم يا شيخ. اقول هناك
ما سمعتني قبل شوي
كنا بنتكلم في الموضوع
الان والله يعني طيب في طيب. برنامجك وجدت مناسب
يعني لعلك تسمع الحلقه اعادتها.
أجبنا
طيب ما في اشكال. طيب عندي سؤال اخر. احسن الله اليك.
تفضل.
الله يحسن اليك. بعض الاحيان اثناء الاستنثار قد يخرج مني دم، فهل هذا ينقض الوضوء، يؤثر في صحه الوضوء؟
من انفك يعني؟
اي من الانف اثناء الاستنثار.
طيب
الله يحسن اليك.
الله يبارك فيك. محمد السودان. ام محمد السودان. أم محمد السلام
عليكم. من خيرات بيتي يعني من حاجات بيتي من غير ما أكلم زوجي مثلا أجل السكين أو يدي.
هل يجوز لك أن أنت تنقلي أو تاخدي حاجة من بيتك توديها لأولادك؟ سؤال كده يا أم محمد.
أيوة.
هل يجوز لك ان تاخذي شيء من بيتك من بيت زوجك الى اولادك؟ تمام.
نعم.
شيخنا الله يبارك فيك. ام احمد من سوريا تقول ان ليس لها اولاد وعندها بيت ولا تريد أن يأخذ من مالها أحد، حتى لها أخ تقول له حلال ولي حلالي، وتريد أن تتبرع به لوجه الله تعالى ولا تعطي حقه.
أختي أم أحمد، قد أفهم من سؤالك أن هناك توترا في العلاقة بينك وبين أخيك، وهذا من قطيعة الرحم التي لا تجوز. فقطيعة الرحم أمرها عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لما خلق الرحم أخذت بحق الرحمن فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وربنا جل وعلا في محكم التنزيل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأدلة في تحريم قطيعة الرحم كثيرة. صحيح أنه قد يكون هناك شيء من الأسباب التي تجعل الإنسان يعمد إلى هذا الفعل، لكن أنا أنبه على ما هو خير لك. يعني دعينا نفترض أن أخاك أساء لك أو أنه مقصر في حقك أو لغير ذلك من الأسباب التي جعلت في نفسك ما حصل يعني وترتب عليه هذا السؤال، فنقول اجعلي نفسك كبيرة، واجعلي هدفك إرضاء الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني أنت قد أصبت بفعلك وهذا الفعل أيضا سيغيظهم، لأنهم هم يسيئون وأنت تحسن، فلا شك أن هذا سيغيظهم، وهذه الإغاظة كأنك تعطيهم الجمر الحار، الجمر تعرفين الجمر، كأنك تعطيهم الجمر الحار بسبب إحسانك إليهم، أو تؤكلهم وتطعمهم الجمر الحار. طيب لعلك إن شاء الله تعالى لا تفعلي هذا الفعل الذي قلتيه بهذه النية، يعني بنية حرمان الأخ من الميراث، ولكن اجعلي نيتك صالحة، وهي أنك تريدين أن تتقربي إلى الله أكثر، فتريدين أن تتصدقي، فنقول أنت في هذه الحال إن تصدقت بالبيت في حال حياتك، بمعنى أنه خرج من ملكك أو أي مال عندك، لأنك ذكرتي أن عندك بعض الأموال، إذا تصدقت في حال حياتك فهذا خير، ما في بس، يجوز لك. لكن إن بقي شيء إلى بعد الوفاة فهو من حق الورثة، وإذا كان لا يرثك إلا هذا الأخ فمن حقه أن يرث. أما أن تتعمدي يعني فعل شيء فيه حرمان لهذا الأخ فلا أنصحك بذلك خشية على ديانتك، لكن يجوز لك أن تتصدقي، إذا أردت أن تتصدقي في حال حياتك فتصدقي. نعم،
يعني ممكن فضيلة الشيخ تتصدق
فيها أيضا، نعم فيها مسألة الوقف، يعني يمكن أن توقفي هذا البيت،
تكتب وصية،
نعم تكتب في وصيتك أن هذا البيت وقف بعد وفاتك، هذا يجوز إن شاء الله.
يعني ممكن تتركه معها حتى
نعم
موتها،
يمكن أن تسكن فيه، تشترط نعم تشترط أنها تسكنه مدة نعم حياتها، وبعد ذلك يكون في أعمال الخير،
وحتى تخرج من النهي تجعل
لكن جزء المال. لكن فيه نقطة مهمة يعني على أساس يعني تتنبه لها، وهو أنك إذا أوقفت البيت واشترطت أن تسكنيه مدة حياتك فيكون خرج من ملكك، فقط أنت تكونين كالضيف في هذا البيت، البيت خلاص يعني إذا أوقفتي خلاص يكون خرج من ملكك، لا يصلح بعد ذلك مثلا تقولين والله سأبيعه وأتصرف وما إلى ذلك، لا خلاص انتهى. ففكري في هذا الموضوع، نسأل الله جل وعلا أن يلهمك رشدك.
آمين شيخنا الله يحفظك. عبد الله شيخنا من السعودية بيتكلم أن في بعض العلماء أجازوا ويتغولون في هذا الأمر أكثر من القبلة، ويسأل بعد ذلك أنه حينما يستنثر يخرج منه الدم من أنفه.
طيب أما بالنسبة لخروج الدم من الأنف في حال الوضوء والاستنثار فهذا لا يفطر وليس عليك شيء، اطمئن الحمد لله، يعني هذا ليس فيه شيء. أما بالنسبة لموضوع القبلة ومن نعم يعني نعم، فهذا ذكرناه قبل قليل ولعلك يعني تراجع الحلقة، لكن أقول لك باختصار إنه لا بأس لمن كان يضمن من نفسه أنه لن يقع في المحذور، يجوز للرجل أن يقبل زوجته أو يضمها إذا كان يملك نفسه، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يباشر وكان أملككم لإربه.
أم أحمد شيخنا من السودان تقول هل يجوز أن تأخذ من بيت زوجها بعض الأشياء وتعطيها لبناتها أو لأولادها خاصة أنهم محتاجون؟ يعني
يا أم محمد إذا أردت أن تصنعي هذا فاستأذن الزوج، إذا كان الزوج يأذن لك بهذا فلا بأس، أما إذا كان لا يأذن فلا يجوز لك أن تأخذي من بيته شيئا لا تسمح نفسه به.
نعم. قال المؤلف رحمه الله وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم، هناك بعض الذين يضطرون للإفطار في رمضان ثم يدركهم الأجل قبل القضاء، وهؤلاء كما قلت قبل قليل إنهم على قسمين، فمنهم من يؤمل في القضاء يعني يستطيع القضاء، ومنهم من يعني مرضه دائم يعني لا يستطيع القضاء، فالذي لا يستطيع القضاء هذا ينبغي أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. لكن إذا كان هناك إنسان أفطر لمرض وهو يؤمل أن يشفى فيقضي بعد ذلك فأدركه الأجل قبل أن يقضي، فهذا للعلماء فيه قولان. فمنهم من يرى أنه لا يصام عنه وأنه معذور ما دام أنه كان يؤمل القضاء ولكن أدركه الأجل قبل أن يقضي، فإنه معذور في هذا ولا شيء عليه. ومنهم من يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت الإشارة إليه، من صام ومن مات وعليه قضاء ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن العلماء الذين قالوا إنه لا شيء عليه يقولون هذا في صوم النذر، إذا ألزم نفسه بصوم بنذر فإن هذا هو الذي يصوم عنه وليه. وأما من أفطر من رمضان وفي نيته أن يقضي فتوفاه الله قبل أن يقضي فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من القضاء. أنا أميل إلى الأخذ بعموم حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيصام عنه صوم النذر ويصام عنه أيضا صوم القضاء. القضاء. أنا هذا الذي
أقوله. هذا أولى. نعم. رمضان أولى. نعم. طب شيخنا الله يحفظك، هذا أمر شائع، موضوع انتشر بشدة، موضوع أخذ المرأة بعض الحبوب حتى تقطع الدورة، ومعلوم أن اضطراب موعد الدورة ربما يؤثر عليها بالسلب، وهذا دليل على عدم رضا وعدم قناعة بقضاء الله وقدره. كذلك من يكون مريضا ويرفض الفطر لا لشيء إلا لأنه مش متعود أنه يفطر فيضر نفسه.
صحيح أن الله جل وعلا أودع في هذا الكون سننا، ومن من ذلك أن ما كتبه الله على بنات آدم من وجود هذا الحيض وهو ما يسمى بالدورة الشهرية.
نعم.
فالأولى بالمرأة أن تبقي وضعها الجسدي على ما هو عليه ولا تتعاطى شيئا من الأدوية التي يمكن أن تضر بها.
نعم.
لكن لو أنها قالت أنا لا تطيب نفسي إلا بفعل الطاعة خاصة، يعني ليست المسألة مرتبطة بالصيام وإنما مرتبطة بقراءة القرآن وبالصلاة، قد يعني نعم وقد يكون هذا في العشر الأواخر وتفوتني وما إلى ذلك فلا تطيب نفسي. فنقول لا بأس إذا أخذت شيئا من الأدوية التي تمنع من نزول الدورة، وإن كنا نكره لها ذلك لأنه كما تفضلت قد يضر بجسدها. لكن لو أنها قالت أنا يعني لا يضرني ذلك وأنا متعودة أو ما إلى ذلك أنا أقول لا بأس بذلك. نعم. إن شاء الله. نعم.
سيد ناصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين بس يا شيخ.
تفضل بسرعة.
أنا كنت رايح الحرم وكنت راكب سيارة تانك يعني، فأنا جيت نركن كده دقيت سيارة كسرت الفانوس حقها من ورا. ماشي. وصاحبها ما كانش موجود، كان في موقف وما كانش موجود، هو كان بعيد ما ادري ما هو كان في الحرم ولا ايش. المهم رحت وسبت السياره. ماشي. فانا مش عارف نسوي ايش دلوقتي ولا ايش نسوي.
طيب ما انتش عارف السياره ولا رقمها ولا اي حاجه عنها؟
لا مش عارف السيارة ولا رقمها ولا اي شيء.
خبطتهم.
طيب لا معليش يا اخ سيد.
نعم.
يا ليت رقمك ياخذه الاخوة في الكنترول، ربما يعني يكون هناك احد يستمع هذه الحلقة فيكون هو صاحب السيارة فيتواصل معك. طيب. ايه هذا فيه براءة لذمتك.
نعم.
ومع ذلك ساجيب ان شاء الله تعالى، لكن يعني قبل أن تنزل السماعة الإخوة يأخذون الرقم أحسن، يمكن يتصل أحد. نعم.
السؤال الثاني.
ماشي.
السؤال الثاني.
دلوقتي والدي مبصومش من زمان، مبصومش.
ليه؟
كيف مبصومش؟ ما يصوم.
ليه يا شيخ؟ مريض ولا كده؟
والله هو يعني ما بيقدرش يصوم، ما هو مش مريض بس هو ما بيقدرش يصوم.
مش متعود
ما يقدر يصوم.
مش متعود
يصوم يعني من زمان ممكن 10 سنين.
وعنده كم سنة؟
15 سنة.
يصلي
ممكن 70
بيصلي
يعني ممكن يصلي الظهر والعصر والمغرب.
بيفطر يعني بينقي.
ايوه
طيب
بالله تفيدنا. تفيدونا بالله الله يكرمك.
طيب حاضر تفضل. مش احنا ده خبط سيارة كسر الفانوس ومشي.
طيب انا انبه الاخ سيد ولكل احد في الحقيقة كلنا بشر ويعترينا مثل هذا. في هذه الحال بالامكان كتابة ورقة ووضع رقم الهاتف اذا امكن الانسان ان ينتظر. فيجب عليه ان ينتظر لان هذا حق لهؤلاء البشر ويمكن ان يطالبون به يوم القيامة. اي نعم. لكن لو افترضنا مثلا والله ان يعني الموقف مطول ما يدري يعني يمكن ايضا يجلس لا يمكن يجلس ايام. بعض الناس يكون راكب السيارة ومسافر ولا شيء يعني ما يدري. فاقول ضع رقما ولا تجعله في حاول ان تجعل هذا الرقم
داخل
السيارة. واجعل ايضا رقما في عند يد مقبض السيارة براءة للذمة. يعني أنت إذا فعلت هذا إن شاء الله تعالى نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعذرك فيما لو لم يتصل هذا الشخص. وعلى كل حال فأنا مثل ما قلت قد يسمع الأخ صاحب السيارة هذا الكلام.
نحطش ريال كده من بين الإزاز وخلاص.
ما الآن هذه الأمور ما تكفيها لا 100 ولا الله أعلم يعني.
طيب بالنسبة لحضرتك يسأل والده الله يهدينا جميعا ويرشدنا الخير لا يصوم ليس مريضا ولكنه لم يعتد.
واضح من سؤالك يا أخ سيد أن والدك هداه الله
وقصر في الصلاة.
نسأل الله جل وعلا أن يهديه قبل أن يفجأه الأجر. عمره 70 سنة ومع ذلك هو بهذه الصفة. أي والله يعني أنا أخشى عليه. فاجتهد مع والدك في النصح. انصحه ما دام أنه يستطيع أن يصوم ولكن يعني النفس ضعيفة وفي خفة في الديانة خاصة مثل ما ذكرت أنه يعني بعض الصلوات لا يصليها. فهذا على خطر عظيم. الآن هو في نهاية حياته نسأل الله حسن الخاتمة. فهل يرضى لنفسه أن تختم له حياته بهذه الخاتمة تارك لبعض الصلوات؟ يعني القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يكفر. قالوا حتى لو ترك صلاة واحدة متعمدا فإنه يكفر بذلك. فهل يرضى لنفسه بهذه الخاتمة بهذه الحياة نسأل الله العافية تارك لركنين من أركان الإسلام الصلاة والصيام؟ هذه مسألة عظيمة. احرص على أبيك. اجتهد في محاولة إقناعه لعله يتوب في آخر حياته ويدع هذا الشيء الذي هو مقصر فيه. والله تعالى
جزاكم الله خير شيخنا. ربنا ينفع بيك ويحفظك. اللهم أمين. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر من فطر يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لها